واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ظهران دخلنا في فصل موجبات السهو. المسألة الأولى، يجب سجود السهو لأمور، يجب سجود السهو لأمور. الأول، الكلام سهوا، الكلام سهوا بغير قرآن ودعاء وذكر، ويتحقق بحرفين أو بحرف، هذه مباحث أخرى. الثاني، جعل الماتن السلام في غير موقعه ساهيا. فالأول هو الكلام، والثاني السلام أو التسليم. من جهة الأقوال، لم يحكى خلاف في أن الكلام أيضا السهوي، طبعا غير العمدي، وإلا إذا صار كلام عمدي، الكلام العمدي مبطل. الكلام غير العمدي السهوي يوجب سجدتي السهو. فلم يحكى خلاف إلا عن الصدوقين، وهي النسبة للصدوق في غير محلها، الابن، لأنه وإن ذكر في من لا يحضره فقيه أسباب سجدتي السهو ولم يذكر الكلام، لكنه بعد فقرات أو بعد صفحات ذكر رواية من روايات اللي هي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج الآتي، فيدل عنه إذا ما يحصر سيدة السهو فيما استعرضه، وهذا كثير موجود في يعني روية الفقهاء، إن في موضع تراجع تشوف مثلا أغض النظر عن قسم أو قسمين أو ثلاث، لكن تواصل كلامه في صفحة صفحتين ثلاث، صدر الصفحات نهاية الصفحات تشوف لها يعني استدرك وذكر هذا المطلب. هذا موجود في الفقه كثيرا، مو بعقد في الفقه، في كثير من الكتب العلمية. من باب المثال على ذلك أيضا ومهم جدا كلام أبو بزرق الطهراني رحمة الله عليه. أبو بزرق الطهراني بحر متلاطم من التتبع والدقة والتحقيق، سواء في علم الرجال أو في علم اعتبار الكتب أو في علم النسخ أو قضايا كثيرة، لكن لا تجد مجموع كلامه حول كتاب أو حول شخصية معينة في نفس ترجمة الكتاب أو ترجمة الشخصية. صحيح يعني مقتضى الطبع الأول أن تراجع ترجمة الكتاب وترجمة الشخص في صاحب الكتاب في مع ترجمة الكتاب، هذا صحيح، لكن غالبا لم يكن دائما صاحب أبو بزرق الطهراني هناك يذكر في ترجمة الكتاب، وصاحب الكتاب يذكر شيء مختصر. وين يذكر القضايا الأخرى؟ موزعة في كل الدريعة. بحمد الله الآن الخوب الحاسوب موجود، فواحد يستطيع أن يجمع كل ما حققه ونقحه حول كتاب أو صاحب كتاب من كل كتاب الذريعة، وربما يعني يتعب، بس خب هذا هو يعني يريد غنائم تحقيقية لأبو بزرق رحمة الله عليه، يعني في بحث اعتبار الكتب الفاصل كبير جدا بين كتاب الذريعة وكتاب معجم الرجال للسلخوي، فاصل كبير جدا. لما؟ لأن أبو بزر الطهراني قضى عمره 60 أو 70 سنة، طبعا عمره هو مات فوق 90، بس أقصد يعني ما ينقل عنه 70 سنة من عمره قضاها في خصوص هذا التخصص في علم الرجال، مع أنه متبحر في علم الرجال والحديث، قضاه في بحث اعتبار الكتب واعتبار الأسانيد واعتبار الكذا وفهم. لذلك الفاصل كيف، بس بشرط شنو؟ بشرط أن الإنسان لما يراجع نتراجع لي مورد وموردين ثلاث أقل شبع كثير قليل بالحاسوب، إذا تراجع تشوف 20 مورد يتعب الإنسان، يعني 20 مورد 30 مورد 100 مورد يحتاج لك يعني تصفح موضع 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 وتدقق، وإذا ما تدقق هم ما تلتفت إلى الجواهر والنكات التي هو يبديها. سألك يعني باب فائدة المعترض ذكرتها. حتى النجاشي، النجاشي سما أقول غالبا مو مثل أبو بزرق، النجاشي رحمة الله عليه كثيرا ما أصلا نكات مبنى حول مفردة رجالية أو حتى كتاب لمفردة رجالية ما يذكره في نفسه كامل، ما يذكره في نفس المطلب، يذكره في موارد أخرى. ولذلك سابقا ما كان حاسوب فكمبيوتر، فكانوا يدمنون قراءة النجاشي بتدبر على أساس يطلعون نكات وقرائن لنفس صاحب الكتاب أو للكتاب الذي ترجم النجاشي في موارد أخرى، فهذا دين واحد لازم يلتفت إليه. فالصدوق المهم من القبيل صحيح أنه مو مخالف، بل يذهب إلى أن الكلام أيضا سبب لسجدتي السهو. وممن يعني خالف الميزة محمد باقر السبزواري الخراساني صاحب كتاب الكفاية وكتاب الذخيرة، هذا كان في عصر في خراسان، فكان هو المرجعية العليا في الفقه لديه والمرجعية العليا في العقائد هم لديه، اجتماعهم هذا من النوادر يعني حسب تراجم العلماء، يقول من النوادر أن يجتمع مرجعية عليا في العقائد ومرجع عليا في الفقه، من النوادر، بس هاي اجتمعت فيه. واللطيف ان المعاصر له، معاصر له من هو؟ اغا حسين الخنساري، اغا حسين الخنساري صاحب كتاب الشرق شرح الشموس، شنو شرح شرق الشموس في شرح الدروس، هذا من ايضا تشاطر المرجعية العليا في الفقه والمرجعية العليا في العقائد مع ميزة محمد باقر الخراساني، فكانت بينهم منادمات علمية جدا دسمة في العقائد وفي الفقه، فيقولون أنه من نوادر الدهر أن مرجعية عليا في الفقه ومرجعية عليا في العقائد في شخصين أيضا اجتمعتا في ذلك العصر. المهم هذا ميزة محمد باقر صاحب الذخيرة، صاحب الذخيرة أيضا خالف، قال الكلام ليس السهوي موجب لي موجب، وهناك روايات قد يستفاد منها أن الكلام السهوي لا يوجب سجدتي السهو، فيحمل ما دل على وجوب سجدتي السهو في الكلام السهو على الاستحباب جمعا، بعض ربما مثل ميزة محمد باقر الخراساني ذهب إلى هذا الشيء. هذا من جهة الأقوال. ومن جهة الأدلة في المسألة ربما هناك أن الفقهاء عنونوا قسمين من أقسام أسباب سجدة السهو، قسم الكلام السهوي وقسم السلام أو التسليم في غير موضعه سهوا. فالكثير هناك نعم من الفقهاء، جماعة من الفقهاء لم يعنون القسمين معا، عنونوا فقط الكلام ولم يعنونوا السلام. وقسم على العكس، عنونوا السلام ولم يعنونوا الكلام. والقسم الأكثر عنونوا كلا القسمين. فقيل أن الذين لم يعنونوا كلا القسمين بنوا على أن الموجب لسيدتي السهو هو الكلام، وأن السلام مصداق من مصاديق الكلام. ففي الحقيقة ليس لدينا قسمان، قسم واحد وهو الكلام السهوي، أحد أصناف الكلام الآدمي أو الكلام الذي يوجب سيدتي السهو هو السلام. لأن السلام تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تخاطب عباد الله الصالحين الأموات والأحياء. وهذا الخطاب كلام آدمي، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما يخاطب قتلى بدر قال له يا رسول الله تخاطب موتى، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال تخاطب موتى؟ قال والله ما أنتم بأسمع مني منهم، إنهم أسمع في قوة السمع، الآن هم أقوى في قوة السمع منكم لأنهم أجسادهم موتى. فالتخاطب لذلك عندنا في روايات كثيرة، وكذا كما فعل أمير المؤمنين مع قتلى الجمل نفس الكلام، وكما في روايات مستفيضة عند الفريقين عندما يزور الإنسان قبر الميت خاطبه لأنه ما يسمع ولأنه لا يجيب، بس إحنا محجوب عنا كلامه. فالخطاب الكلام السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سواء نخاطب الأحياء أو نخاطب الأموات هو خطاب ويسمعوننا. فالمهم أن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندما نخاطب الملائكة في الروايات، لأن السلام عليكم خطاب الملائكة، وفي بعض حتى عباد الله الصالحين يشمل. فأيما كان خطاب الملائكة خطاب مع مخلوقين وإن لم نسمع جوابهم. فإذا التسليم هو عبارة عن كلام مع المخلوقين، التسليم عبارة عن ماذا؟ كلام مع المخلوقين. فإذا ليس قسمان، قسم واحد الكلام. البعض هكذا حرر وهذا هو الصحيح، لكن الكثير لا، جعلهما قسمان متباينان. فممن جعلهم قسم واحد مثلا الحسن بن عيسى يعني ابن أبي عقيل العماني، ابن أبي عقيل العماني الحسن بن عيسى، والشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن حمزة وسلار، والشيخ الطوسي في كتاب الاقتصار عفوا لا وسلار فقط ذكروا الكلام موجب للسيد السو ولم يعنون السلام. هذه جملة كثيرة من المتقدمين الأقدم المتقدمين والأقدمين لم يذكروا السلام، فقط ذكروا الكلام، يعني أدرجوا السلام في وين؟ في الكلام. ابن الشيخ الطوسي أبو علي، أو هو ابن الجنين ظهر أبو علي ابن الشيخ الطوسي، عكس ذلك ذكر السلام ولم يذكر الكلام. لكن أكثر الفقهاء كما ذكرنا مر بنا أكثرهم عنون ماذا؟ عنون أكثرهم عنون كلا القسمين الكلام والسلام، فاستظهر من عنونتهم أنهما قسمان متباينان. هذا بحث مهم ننقح، إن محل البحث الكلام بما يشمل السلام أو لا، موضوع البحث وين وظاهر الأدلة ما هو. ورد لدينا روايات متعددة، وإن كان السيد الخوي رحمة الله عليه يقول هذه الروايات ضعيفة، لا هي فيها معتبر ومستفيد، يعني استفاضة بمعنى أو تعاضد عدة طرق عدة فتوجب الوثوق بالصدور، بل فيها المعتبر ومستفيد. ورد ماذا؟ ورد أن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. سنقرأ الآن عدة روايات. هاي رواية الصلاة تحريمها التكبير تحليلها التسليم شبيه موجود عندنا في يعني هناك شباهة بين الصلاة والحج. الحج يحرم المكلف على نفسه بالتلبية، يحرم على نفسه ماذا؟ ترك الإحرام، ما أن يلبي فتحرم عليه ترك الإحرام. عندما يأتي بالنسك في الروايات كل جزء يأتي به من النسك تعبير الروايات تحلل تدريجي. إلى أن يصل إلى نهاية المطاف فيأتي بالتقصير أو الحلق محلل، سواء في العمرة أو الحج. كيف هذا محلل؟ لأن أخذ الشعر تنظيفه، أخذ الشعر من ترك الإحرام يعني محرمات الإحرام، يحرم عليك أخذ الشعر أو الأظفار، فجعل المحلل ما هو محرم في نهاية المطاف، جعل المحلل ما هو محرم. ففي بداية التلبية ما أن يلبي يحرم عليه كذا 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 20 24 خصلة صنف من الأفعال، منها أخذ الشعر، حلق، قص الأظافر. فلما ينتهي من الأعمال يخرج عن هذا الإحرام بما هو محرم، هو كان محرم في الأصل، فأصبح المحلل بما هو محرم. أي ذكر في روايات الحج الكلام نفسه موجود في الصلاة. في الصلاة لما يكبر يحرم عليه الكلام مع غير الله، الكلام مع المخلوقين. فنفس هذا المحرم من عمدا إذا تكلم مع أحد تبطل الصلاة. فقط المفسوح له أن يتكلم مع الله عز وجل المصلي. تحريمها التكبير، يعني يحرم عليه أن يتكلم، يحرم عليه أن يستدبر، يحرم عليه أن يقطع صلاته، يحرم عليه كثير الموانع والقواطع كلها محرمة على المصلي. لكن في نهاية المطاف جعل ما هو محرم وهو الكلام مع المخلوقين جعل محللا. لذلك هذا التعبير ورد في كل من الحج أو العمرة أو النسك بعبارة أخرى. وفي الصلاة تحريم الحج بالتلبية، تحليله بعد الأعمال بالتقصير أو الحلق. كذلك في باب الصلاة تحريمها التكبير، تحليلها محلل. طبعا من هذه القاعدة الفقهية وهي تحريمها التكبير تحليلها التسليم، شوف هذه قاعدة مسلمة عند الفقهاء ونصوص معتبرة عليها، لكن السيد الخوي رحمه الله عليه اقتصر على 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 حرفية لفظ تحريمها التكبير تحليلها التسليم. في ألفاظ قريبة إلى هنا بس المطلب جمود على حرفية الألفاظ، لا أخو ألفاظ أخرى بنصوص معتبرة نفس المعنى. المهم فمشهور الفقهاء عندهم قاعدة في باب الصلاة تحريمها التكبير شنو؟ تحليلها التسليم. هذه القاعدة الفقهية المنصوصة، وسأذكر الآن بعض النصوص المعتبرة وإن لم يعني ينبه على ذلك السيد الخوي، بل بنى على النهاية أصلا رواياتها ضعيفة وما عندنا بها كذا، فما بنى على القاعدة أصلا. هذه القاعدة الفقهية في باب الصلاة تحريمها التكبير تحليلها التسليم، هذه القاعدة استخرج منها الفقهاء ومشهور الفقهاء طبقات الفقهاء استخرجوا منها أحكام كثيرة في الصلاة. أي نفسها تحريمها التكبير تحليلها التسليم. حرمة إبطال الصلاة في الفريضة والنافلة استخرجوها من دي القاعدة. أحد عمدة الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه عنده كتاب طبع الآن 16 قاعدة فقهية مطبوع الآن، أحدها وهي ذكر دي القاعدة وذكر الأحكام المستخرجة من هذه القاعدة. ومنها الهيئة الاتصالية، ومنها صورة الصلاة، ومنها ما نحن فيه بعد بحث المبطل من الكلام شنو السهو شنو كذا فلان. المهم أحكام عديدة الفقهاء استفادوها من دي القاعدة تحريمها التكبير تحليلها التسليم. الحرمة الوضعية والحرمة التكليفية، التحليل الوضعي والتحليل التكليفي، فعدة أحكام استخرجوها. الآن سنقرأ نصوص جملة من نصوص معتبرة دالة عليها. المقصود هاي النكتة وهي أن إذا على ذي القاعدة ندقق شوية، على ذي القاعدة من الواضح أن التسليم ليس إلا مصداق أو صنف من الكلام المحرم، وأن السلام يندرج السلام يندرج في ماذا؟ السلام يندرج في الكلام، لأنه قسمان صنفان، بل هو قسم واحد، وسيأتي مزيد من البحث في ذلك. الآن نقرأ بعض النصوص، يعني بعض هذا إنه قسم واحد باب واحد، بعض هذا البحث سنعقده هنا، وبعض هذا البحث سنعقده في السلام. مجموع ما إن شاء الله نستعرضه دال بوضوح على أن السلام هو قسم من الكلام، مبطلية من الجهة، أو حتى السهو موجب للسهو. نقرأ بعض الروايات. مثلا معتبرة الفضل بن شاذان، معتبرة الفضل بن شاذان مروية في أبواب التسليم الباب الأول الحديث العاشر. دعوني أذكر لكم نكتة رجالية مهمة سبق ربما أن مرت بنا بس نعيدها فيها فائدة. بعض الأحاديث المباركة، وكلها أحاديث مباركة بس بعضها لها امتياز، إذا تحقق سندها ستفيدك هذا الحديث في كل أبواب. عجيب، شلون في كل أبواب؟ لأن بعض الأحاديث مشتمل حديث واحد لكنه مشتمل على فقرات وجمل مرتبطة بقواعد في كل بمسائل عفوا لكل باب. منها مثلا ماذا؟ حديث علل التشريع، علل الشرايع، علل التشريع الذي رواه الفضل بن شاذان، ورواه أستاذه عن الرضا، ورواه أستاذ محمد بن سنان عن الرضا، لأن محمد بن سنان أستاذ الفضل بن شاذان، وإن كان من الطاعنين على محمد بن سنان هذا التلميذ، أي بس هو من تلاميذ محمد بن سنان. المقصود روايتان مستقلتان، رواية الفضل بن شاذان ورواية محمد بن سنان. هاي مو رواية، رواية واحدة ثلاث صفحات، رواية واحدة ثلاث صفحات أو أربع صفحات، هاي مو رواية ما شاء الله بركة هذه. زين هذه الرواية العلال، باب صلاة المسافر، باب الطهارة، الغسل، الجنابة، الوضوء، الكذا، الخمس، الزكاة، الحج، أمر معروف نهي عن منكر، البيع، هبة، إلى الإرث، وصارت دورة فقهية كاملة. إيه نعم، رواية واحدة فيها مسائل وقواعد عن دورة فقهية كاملة. أنت إذا صححت يعني وحددت موقفك من السند ومن الطريق بتستريح في كل أبحاث كثيرة. من تجيك الرواية تعرف أنه هاي الرواية تعطيها اعتبار، يعني تعتمد عليها أو تخليها مؤيد، لأن يعني الخبر الضعيف ليه ثمار، بس المهم الصنفة. فتمحيص السند في مثل دي الروايات مهم. رواية ثانية منهم رواية علل أيضا محمد بن سنان. بعد رواية ثالثة منهم، رواية ثالثة حديث الأربعمائة، سامعين بي، 400 مسألة أو قاعدة فقهية ذكرها أمير المؤمنين في مجلس واحد، ومهمة سندا، إذا تمحص وتنقح السند اسم أي درجة تتوصل لاعتبار أو لا اعتبار، حتى الاعتبار هو درجة من الاستثمار للرواية. بالتالي حدد موقفك الرجالي منها. رواية رابعة بعد مثلا حديث شرائع الدين اللي رواه الأعمش عن الإمام الصادق سليمان بن مهران، هذا من المستوصفين لفقهاء العامة وكبار فقهاء العامة، مو بس ومات قبل أبو حنيفة، وأبو حنيفة كان شاك أن هذا مستفسر أو لا، ولذلك كان يلاججه ويحادده. آخر مجلس أو كذا أدركه أبو حنيفة ويا واحد من علماء العامة، قال لي ما تتوب عن روايتك في فضائل علي بن أبي طالب وكذا، قال لي فقال هذا سليمان بن مهران العمش يا غلام تعال أسندني وأقعدني لأقول لهم. قم قم أبو حنيفة قال له صعب قم قبل لا يقول كفريات. هي سبحان الله فضائل يومية وتبان. لذلك أبو حنيفة في الحقيقة اللي يتوهم أنه كذا كذا، نعم أيد ثورة زيد وكذا، ولكن هذا موقفه وموقفه كذا كذا، وموقفه بعد لما جددت السلطة فيه في الحيرة المنصور جدده قال لي عيد 40 مسألة، يعني ويا البلاط مو قطيعة كاملة البلاط العباسي على يتحال حتى الأموي. فعلى يتحال فهذا سليمان بن مهران الأعمش رواية طويلة الدين شبيه ذكر له الإمام الصادق جملة من شرائع الأبواب الفقهية كلها. وهناك رواية خامسة وسادسة وسابعة إذا واحد يلتفت إليه، هذه يسمونها الروايات العامة. عامة يعني هي متعرضة بالخصوص لكن لكل باب باب. في واحد يبحث من هذه الرواية فقلنا معتبرة، هي معتبرة الفضل بن شاذان، يسمونها رواية العلل. عن الرضا عليه السلام قال إنما جعل التسليم تحليل الصلاة، إنما جعل التسليم تحليل الصلاة. تحليل والتسليم خو هاي تحليل والتسليم، إلا تحليل والتسليم تحريم والتكبير خو نفس المضمون بعد، مو إلا جمود على تركيبة اللفظ خمون شوي مع اختلاف معنا. فهي رواية معتبرة موجودة. إنما جعل التسليم تحليل الصلاة ولم يجعل بدلها، يعني بدل التسليم أو التسليمة أو بدله نصف بدلها تكبيرا، آخر صلاة ما تكبر إنما تسلم، أو تسبيحا أو ضربا آخر، لأنه لما كان الدخول في الصلاة تحريم الكلام، شوف الدخول في صلاة التكبير فهنا تحريم والتكبير، لما كان الدخول في الصلاة تحريم الكلام دقق هني للمخلوقين والتوجه إلى الخالق. هنا صار واضح أن موضوع الكلام المبطل للصلاة عمدا أو الموجب لسجدتي السهو سهوا، أي كلام؟ كلام المخلوقين، وإلا أما الكلام مع الخالق هذا ليس كلام المخلوقين، هذا ليس كلام المخلوقين، هذا ليس كلام. أي نجوى في الصلاة مع الله ليست من الكلام الآدمي، وإن لم يرد فيها أمر خاص. وستأتي مثلا صحيحة الحلبي، كلما ذكرت الله وذكرت النبي فهو من الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى محمد، كلما ذكرت الله. فإذا كلما ذكرت الله فهو من الصلاة، إذن ليس يحتاج إلى أمر خاص. لما؟ لأن الكلام المبطل عمدا أو الكلام الموجب لسيدتي السهو سهوا أي كلام؟ مو الكلام مع الله. ثبت العاش ثم انقوش، هو الكلام مع المخلوقين بحسب هذه الرواية المعتبرة. هو الكلام مع من؟ مع المخلوقين، لا الكلام مع الخالق. زين، أشهد أن علي ولي الله كلام مع المخلوقين ولا مع الخالق؟ أشهد أن علي ولي الله، لما أقول أشهد أن لا إله إلا الله كلام مع الخالق، لأن أقر لك ربي أنك واحد أحد. أشهد أن محمد رسول الله خطاب مع أو مع الله مو مع الرسول. اللهم صل على محمد. لماذا؟ لأن في علم البلاغة هذه من أبجديات علم البلاغة. اسم العلم، اسم العلم، خمو ندرس البلاغة على أساس ننساها، ندرس البلاغة على أساس نستفيد منها في علم الفقه وعلم الكلام. في علم البلاغة قالوا بأن اسم العلم يعني ضمير غائب، اسم العلم ضمير غائب. لما تقول مثلا زيد يعني تقول هو مو أنت، ما جيت خاطب زيد، أنت ضمير مخاطب. أما لما تقول زيد يعني هو، تفترض غائب ولا ما قلت زيد. فاسم العلم لذلك ليس، يقولون في علم البلاغة ولازم ما ننساه في علم النحو، ليس أعرف المعارف اسم العلم، أعرف المعارف ما هو؟ الضمير المخاطب للحاضر. أما هو مو أعرف، مو أعرف المعارف، أعرف المعارف أنت. في سورة يوسف إنك لأنت، هكذا العبارة في الآية، إنك إنك لأنت، لو إنك 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 لأنت، هذه الإمام الصادق يقول فيها سر توحيدي في الشهود توحيدي، إنك لأنت. سمع رين ندخل فيها سلام الله عليهم، هذه فيها سر توحيدي. نفس يا من دل على ذاته بذاته. فهنا يقول لي دعاء الصباح شنو؟ دعاء الصباح في معادلات سودنة العلماء الرواد في الفلسفة وفي العرفان. نفس دعاء الصباح في عقل بشر ما يدخل. تقول لي دعاء الصباح شنو؟ إعجاز المضمون، إعجاز مو قوة، إعجاز المضمون، إذهال المضمون، انفجار دهشة المضمون، هذا بعد شيء آخر. أي فالمقصود في علم البلاغة، أنا أقول هذه الأمور يا أخوان لأنه أكو مباحث فقهية إشكال من الشعر الثالثة لأنه كلام آدمي، غفلة صناعية واضحة، لا بحسب علم البلاغة ولا بحسب علم الكلام ولا بحسب توجيه صناعي ملها، توجيه صناعي دقيق ملها، غفلة. فلما تقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، أصلا ما جيت خاطب النبي، جيت خاطب الله، أقرك لك يا ربي بهذا. النبي صلى الله عليه فرط غائب هنا، الحاضر الذي تخاطبه هو الله بعيني. لما تقول أشهد أن علي ولي الله لا تخاطب المؤمنين، جيت خاطب الله، نجوى مع الله، النجوى مع الله بالله عليك شلون هي من أذكار الصلاة العامة؟ إذا كانت من أذكار الصلاة العامة فمن تفترضها كلام آدمي؟ أصلا تعال خرج لي تخريج تصريف، أنت تصريف بأن أشهد أن علي ولي الله كلام للمخلوقين مو كلام مع الله. إذا كانت كلام مع الله كل نجوى مع الله جائزة في الصلاة، في التشهد وفي غير التشهد. هاي نكتة، شوفوا بحوث بلاغية إنسان ينساها تأثر حتى على البحث الفقهي، تأثر حتى على البحث الفقهي. تتمة الكلام غدا. مطول روح، مختصر المعاني روح، مغني اللبيب روح، اللمعة روح، اللمعة روح، بعدنا معاني روح، كل شيء روح، فيصير بهمان. وصلى الله على محمد وآله.